عظيم له فترة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. العاصمة الإيرانية طهران تستضيف اليوم مؤتمرا وزاريا بشأن البيئة لدى الدول الإقليمية. أمير عبد اللهيان يؤكد أن انتهاج واشنطن سلوكا واقعيا يساعد على التوصل إلى اتفاق. شبان فلسطينيون يرشقون بالحجارة مستوطنة بجراح الصهيونية شمالية القدس المحتلة. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران اليوم مؤتمرا وزاريا بشأن البيئة لدى الدول الإقليمية برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ينعقد هذا المؤتمر بمبادرة إيرانية ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من 11 دولة في منطقة غرب آسيا، يهدف إلى حل المشاكل البيئية ولا سيما معضلة العواصف الترابية والرملية التي تعاني منها المنطقة. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار التعاون الذي تبذله منظمة البيئة الإيرانية وكافة الجهات المعنية في البلاد مع المحافل الدولية وبلدان المنطقة من أجل التوصل إلى حلول مجدية وحازمة لهذه الظاهرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران قدمت مبادرات وبذلت جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية من أجل الوصول إلى اتفاق جيد ومستدام، وتتوقع من المسؤولين الأمريكيين أن ينتهجوا سلوكا واقعيا ليساعدوا على التوصل إلى اتفاق نهائي. جاء تصريح أمير عبد اللهيان خلال لقائه في روما رئيسة لجنة السياسة الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ الإيطالي استيفانيا كراكسي، حيث تباحث الجانبان خلال هذا اللقاء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعود الثنائية والإقليمية والدولية. بدورها قالت رئيسة لجنة السياسة الخارجية والهجرة في مجلس الشيوخ الإيطالي إن وجهات نظر إيران بشأن أزمة أوكرانيا وكذلك بشأن مفاوضات رفع الحظر تحظى بالأهمية. حذرت جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة من محاولات تزوير الإرادة الشعبية عبر استفتاء مزور. وتحدث رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي عن وجود مخططات لدى السلطة لقمع سياسيين واستهداف شخصيات معارضة من الصف الأول، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وصفا ذلك بالمؤشر الخطير. وحسب الشابي فإن البلاد مقدمة على حالة من التصفيات السياسية بهدف تخويف الخصوم، وأضاف أن الجبهة تدرس عدة خطوات تصعيدية للتصدي للاستفتاء. حول تحذير جبهة الخلاص من نية السلطات اعتقال قيادات من المعارضة نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة استباقية أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي أن معلومات بحوزته تفيد بأن حملة إيقافات ضد شخصيات من الصف الأول للمعارضة ستطلقها السلطات خلال الأيام المقبلة. وقد تطل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي وغيرهم.
الآن الأجواء تهيأ حتى تتحول إلى أعمال قمعية تستهدف رئيس البرلمان، تستهدف رئيس الحركة السياسية الأولى في البلاد، تستهدف رئيس الوزراء الأسبق، تستهدف وزير الدفاع الأسبق، تستهدف العديد من الشخصيات، وقد تتوسع إلى رؤساء والمسؤولين الأول في أهم التنظيمات الاجتماعية.
قيادات حركة النهضة لم تنفي وجود معلومات متواترة بشأن إمكانية إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي الأسبوع المقبل، تزامنا مع جلسة لتحقيق معه بخصوص ملف جمعية نمائي تونس.
هناك بعض المعطيات تقول أن الأستاذ رشد غنوش أيضا ربما يكون معني بهذه بالتهمة، هو الآن متهم سيدعى للتحقيق، ولكن كما قلت عندما يكون هناك سلوك غير منضبط للقانون كل التوقعات تصبح محتملة، فنحن ننبه الرأي العام إلى أن هناك إمكانية إلى أن نتجاوز الاتهام إلى ربما احتمال الإيقاف، وهذا سيكون خارج القانون تماما.
فيما تتحرك المعارضة ضد خطوة تصعيدية محتملة من السلطة، دعا ائتلاف صمود المساند للرئيس قيس سعيد إلى تأخير الاستفتاء على الدستور بثلاثين يوما، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة للدستور جيدة ولكنها غير كافية. حركية سياسية قد تشهد أوجها خلال الأيام القادمة.
إلى العراق، حيث أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن انطلاق عملية أمنية واسعة شمالية مدينة سامراء. قالت الهيئة في بيان إن قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش للجزرات الواقعة على نهر دجلة في مكشفة وسموم شمالية سامراء، وذلك بمشاركة قوة من الشرطة الاتحادية وقوة من الحشد الشعبي، مؤكدة أن العملية تهدف إلى ملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتأمين تلك المناطق وحماية المدنيين والقطاعات الأمنية كي لا تستغل من قبل العناصر الإرهابية. أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي اقتراب الإطار التنسيقي من تحقيق أهدافه، وأبرزها تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. وقال المالكي بحسب بيان مكتبه إن الإطار التنسيقي قطع شوطا مهما في حواراته السياسية وحقق تقدما وصاغ أفكارا وآليات، وكان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء. وبيّن رئيس ائتلاف دولة القانون أن الإطار يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله. رشق شبان فلسطينيون بالحجارة مستوطنة بجراح الصهيونية شمالي القدس، ما أدى إلى إصابة مستوطنة. يأتي ذلك فيما تتصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، حيث رصد مركز معلومات فلسطين إصابة 26 صهيونيا خلال حزيران الماضي. وإلى الشرق من مدينة الخليل، هاجمت قوات الاحتلال وقفة منددة بالاستيلاء على أراض ببلدة بني نعيم، وأطلقت عليهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. كما اعتدى جيش الاحتلال على الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها وقفة أخرى تندد بالاستيلاء على أراض تعود لعائلة المناصرة بمنطقة الحمراء. وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف للعمل سريعا على استعادة المناطق التي استولت عليها روسيا جنوبي البلاد. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني أن قواته قصفت مقر قيادة الحرس الروسي في مدينة خيرسون وألحقت به أضرارا كبيرة ودمرت 4 مستودعات للذخيرة. ودعت كييف سكان المدينة إلى إخلائها بسرعة مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
نحو مزيد من التصعيد تذهب الساحة العسكرية في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف للعمل سريعا على استعادة المناطق التي استولت عليها روسيا جنوبي البلاد. من جانبه اعترف ريزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطلب الغرب بالمزيد من الأسلحة، وأوضح أنه لم تعد أنظمة الصواريخ قصيرة المدى جافلين ونولاو مدرجة في قائمة المعدات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية. تحتاج كييف الآن إلى مدفعيات بعيدة المدى، ويأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني أن قوته قصفت مقر قيادة الحرس الروسي في مدينة خيرسون وألحقت به أضرارا كبيرة ودمرت 4 مستودعات للذخيرة. ودعت كييف سكان المدينة إلى إخلائها بسرعة مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد. السلطات الأوكرانية لم تحدد موعدا لبدء الهجوم على خيرسون، لكنه شددت على ضرورة إخلاء المدينة من النساء والأطفال لكي لا يكونوا دروعا بشرية. وفقدت كييف السيطرة على معظم مدينة خيرسون الواقعة على البحر الأسود أواخر شباط فبراير الماضي، وتعتزم سلطات خيرسون الموالية لموسكو إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، لكنها لم تحدد موعدا لذلك. سلطات لوغانسك الموالية لموسكو أعلنت السيطرة على بلدة بوغوروتشينوي في الجمهورية الانفصالية، وأشارت إلى تنظيم نقطة انطلاق فائقة القوة للهجوم على سلافيانسك في وقت دوت صفارة الإنذار في أنحاء مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف، ووقعت انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد.
يفتح حزب المحافظين البريطانية اليوم باب الترشيحات أمام الراغبين المؤهلين لرئاسة الوزراء. أعلن ذلك النائب عن الحزب غراهام برادي، وقال إن التصويت الأول سيجري الأربعاء وربما يكون التصويت الثاني الخميس. وأوضح سيتعين على المرشحين الحصول على 20 ترشيحا، وستكون هناك عشرات الحملات الانتخابية خلال فصل الصيف لأعضاء الحزب. وحسب برادي فإن الإعلان عن الزعيم الجديد سيكون في 5 أيلول، حيث يعود وقتها مجلس العموم بعد العطلة الصيفية. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك سباقا لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن تقديم الدعم لأي مرشح ليس من مهام رئيس الوزراء في هذه المرحلة. وقال جونسون إن الصواب هو ترك الحزب يقرر والسماح له بالمضي قدما ومواصلة تنفيذ المشاريع التي تم انتخابها لتنفيذها. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
بات صعبا على البريطانيين إخفاء حقيقة أن ما تشهده بلادهم هو فوضى سياسية وأزمة تعطي إشارات خطرة للمستقبل. فبعد أن دقت ساعة فضائح حكومة بوريس جونسون حان وقت مغادرته منصبه. إشارات عدة سبقت إعلان تنحي جونسون، حيث تقول التقارير إن انقلابا ما تم العمل عليه داخل حزب المحافظين لوضع رئيس الحكومة أمام خيار وحيد هو الرحيل، وهو ما انعكس في ازدحام ساحة المنافسة لخلافته من المدعية العامة في البلاد سويلا بريفرمان ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع السابق بن والاس إلى وزراء الصحة السابق ساجد جويد والتجارة بيني ماردونت، إضافة إلى وزير الخارجية السابق جيريمي هانت ووزير النقل جراند شابس وتوم توغندات. كل هؤلاء انتظروا وقوع جونسون للانقضاض على منصبه، والسلاح المشترك في يد كل منهم الاقتصاد والسياسة الضريبية. من جهته يحاول جونسون الخروج من هذه المتاهة بأقل خسائر ممكنة تلقي بثقلها عليه وعلى المحافظين، ليعلن بأنه لن يدعم أي مرشح حتى لا يؤثر على حظوظه في الفوز.
هناك سباق لرئاسة الحكومة كما تعلمون، لا أريد أن أضر بفرص أي شخص من خلال تقديم دعمي له. هذه ليست مهمة رئيس الوزراء في هذه المرحلة. الصواب هو ترك الحزب يقرر والسماح له بالمضي قدما ومواصلة تنفيذ المشاريع التي تم انتخابنا لتنفيذها.
قد لا يتحمل بوريس جونسون وحده مسؤولية الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، فالرجل هو امتداد لسلسلة سياسات فاشلة، لا سيما في 12 سنة الأخيرة التي حكم فيها حزب المحافظين منفردا. لكن طبيعة الأزمة الحالية تحمل في طياتها قلقا حقيقيا لدى الشارع، وتعطي انطباعا قويا بأن أساس القضية لا يتعلق في من يسكن مبنى 10 داونينغ ستريت، بل فيما يخرج منه من سياسات توجد حلولا للعديد من المشكلات التي تعانيها البلاد في مجالات مختلفة.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. العاصمة الإيرانية طهران تستضيف اليوم مؤتمرا وزاريا بشأن البيئة لدى الدول الإقليمية. أمير عبد اللهيان يؤكد أن انتهاج واشنطن سلوكا واقعيا يساعد على التوصل إلى اتفاق. شبان فلسطينيون يرشقون بالحجارة مستوطنة بجراح الصهيونية شمالية القدس المحتلة. أشكركم على كرم المتابعة، وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رياض نتاجات الشعراء الموالين لأهل البيت عليهم السلام من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، الأشعار التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر السيد صدر الدين محمد علي الموسوي الشهرستاني الحكيم، الذي كان عالما وأديبا وخطيبا وشاعرا. ولد في كربلاء المقدسة من أسرة علمية علوية شريفة تنتمي إلى السيد إبراهيم بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ولهذه الأسرة مكانة في الأوساط الدينية والعلمية والاجتماعية والسياسية، وعميد هذه الأسرة السيد المرجع الكبير محمد مهدي الموسوي الشهرستاني، الذي كان من أجل تلامذة الوحيد البهباني. ومن أعلام هذه الأسرة أيضا أبو القاسم بن محمد مهدي الشهرستاني والسيد محمد حسين بن محمد مهدي الشهرستاني.
يقول الشاعر والمؤرخ العراقي المعاصر السيد سلمان هادي الطعمة عن هذه الأسرة: آل الحكيم الشهرستاني أسرة علوية جليلة الشأن عظيمة المنزلة، كان لرجالها معرفة تامة بالطب اليوناني والتداوي بالأعشاب، لذا عرفوا بآل الحكيم، ولها مصاهرة بأسرة السادة الشهرستانيين فلحق بها هذا اللقب، ومن أبرز رجالها السيد مهدي السيد خليل الحكيم المتوفى سنة 1318 للهجرة، وكان طبيبا حاذقا وعالما جليلا مطبوعا وأديبا شاعرا، له آثار قيمة مخطوطة ومحفوظة في خزانة كتبه.
ويقول الشيخ العالم والمحقق نور الدين الشهرودي عن هذه الأسرة: إحدى الأسر العلمية العريقة التي حظيت بشهرة واسعة تخطت مدينة كربلاء وحدود العراق، إذ برز فيها علماء ورؤساء وسياسيون احتلوا مكانة مرموقة في الوسط الاجتماعي والديني والعلمي، ورأس هذه الأسرة هو السيد الميرزا محمد مهدي الموسوي الشهرستاني، الذي كان من مشاهير العلماء والفقهاء ومراجع التقليد في زمانه.
كان السيد محمد مهدي الموسوي الشهرستاني أول من هاجر مع أسرته إلى كربلاء المقدسة في أواسط القرن الثاني عشر الهجري، واستوطنها وتوفي فيها سنة 1216 للهجرة، وقبره بالحائر الشريف. تاريخ هذه الأسرة حافل بالمآثر والمنجزات، فقد خرج منها أفذاذ العلماء الذين تصدروا منابر العلم والأدب، وفي ظل هذه الإشراقات العلمية والأجواء الأدبية نشأ السيد صدر الدين الشهرستاني، فحضر في صغره عند الكتاتيب، ثم دخل المدرسة الرضوية التي كانت تقام فيها الدروس الدينية.
ثم درس الشهرستاني على يد كبار علماء الحوزة العلمية الأفاضل في كربلاء، فدرس البلاغة والمنطق والمعاني والبيان على يد الشيخ جعفر الرشتي، ودرس الفقه على يد الشيخ محمد الخطيب والأدب على يد الشاعر الكبير عبد الحسين الحويزي، وتعلم الخطابة على يد خطيب كربلاء الشيخ محسن أبو الحب، ثم اتسع نشاطه العلمي والأدبي من خلال خطبه ومحاضراته وشعره ونثره، وكان ينشر قصائده ومقالاته في المجلات والدوريات الثقافية والأدبية، كما كان يشارك بقصائده في المناسبات الدينية ومواليد ووفيات الأئمة المعصومين عليهم السلام. وفي عام 1956 أسس مجلة رسالة الشرق، وفي عام 1962 أسس الجمعية الخيرية الإسلامية.
للشهرستاني كتاب اسمه التبرج، وتعد مجلة رسالة الشرق التي أسسها الشهرستاني الرائدة في مجالها في كربلاء. يقول الأستاذ الدكتور علي حسين يوسف: تعد هذه المجلة من أوائل المجلات التي أولت الأدب العربي والأدب عموما أهمية استثنائية، إذ إن صاحب المجلة السيد صدر الدين الشهرستاني كان ذا ملكة أدبية جيدة، فقد مارس الخطابة الدينية وكتابة الشعر وهو شخصية فذة متوقد الذهن بحسب ما يصفه معاصره. وعلى الرغم من صغر حجم المجلة وتوقفها بعد سنة من صدورها، إلا أن أعدادها العشرة التي أصدرتها كانت حافلة بالموضوعات المنوعة في التاريخ والأدب والفوائد العلمية.
نعم أعزائنا الأكارم، يمتلك السيد صدر الدين موهبة أصيلة وطبعا رقيقا وحسا مرهفا ووجدانا ملتهبا، حافظ على مقومات الشعر العربي وأصوله، ولم يخرج عن الشعر العربي الأصيل في بنائه وتركيبه ولغته. اعتقل السيد صدر الدين الشهرستاني في أعقاب انتفاضة عام 1991 التي اندلعت ضد نظام الحكم البعثي آنذاك، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا بعد سقوط النظام سنة 2003.
مستمعين الأحبة، للشاعر السيد صدر الدين الشهرستاني الكثير من الأشعار والقصائد في مدح أو رثاء أهل البيت سلام الله عليهم، ومنهم رأس هذا البيت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث قال في مولده وفي فضائله ومناقبه والدور الذي أداه في إبلاغ الرسالة الإسلامية إلى جميع شعوب العالم وتحريره لهذه الشعوب من أسر العبودية وذل الشرك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
هو ذاك البطل الشهم المهاب يا أبا الزهراء والعدل الذي باسمه يفتح للإصلاح باب، أنت حررت رقابا طالما لبني الشر عنت تلك الرقاب، أنت أعطيت دروسا وبها تكشف الأسرار يمتاز اللباب، أنت ثقفت بجهد أمة عمها جهل وبؤس وانقلاب، ورفعت الراية البيضاء في أمم الدنيا فلبوا واستجابوا، وأزلت الشر عن مجتمع هده فتك وظلم وسباب.
ومنها مستمعين الأكارم، يشكو الشاعر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من تشتت وتفرق وغزو الأفكار والتيارات الإلحادية التي جرفت بعض الشباب الجاهل:
يا رسول الله، إني شاعر وبقلبي نفثة فيها التهاب، أججت في أضلعي شعلتها وبوسط النار أحشائي تذاب، وأنا أشكو إلى علياك من أمة شتتها العقل المصاب، وأتى الأعداء من أطرافنا سمموا الأفكار فانحاز الشباب تركوا الإسلام حين انتشرت فكرة الإلحاد للشر استطابوا.
وفي نهاية القصيدة يخاطب الشاعر الأمة الإسلامية ويدعوها إلى الرجوع إلى القرآن الكريم والتمسك بالدين الحنيف.
أمتي ما هذه الفرقة في جمعكم فيها طعان وضراب؟ أولستم قادة الدنيا ومن لعلى عزهم الأعداء هابوا؟ وشعوب الأرض كانوا باسمكم يطلبون العدل هذا اليوم خابوا. أمتي أمتي نهضا فأنتم قدوة تنسف الأحلاف تحميها الحراب. وارفعوا رايتكم خفاقة فلكم لا شك نصر وغلاب.
مستمعين الأطايب، حول ملامح الجانب الرسالي الملتزم في قصائد الشاعر صدر الدين الشهرستاني، هذا حوار مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
أطيب التحايا والمنى لدكتورنا الكريم الدكتور كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كل من كتب في رثاء ومدح أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يوصلوا رسالة إلى المتلقين، كما هو حال شاعرنا العراقي صدر الدين الشهرستاني، حيث عند مطالعتنا لقصائده نلاحظ هذا الجانب الرسالي الملتزم. برأيكم ما هي ملامح الجانب الرسالي الملتزم في قصائده وخروجها عن الإطار التقليدي للمدح والثناء، ومحاولة الشاعر ملامسة الواقع من خلال التعامل مع موضوع أهل البيت عليهم السلام؟
تحية لكم ولمستمعي الكرام. طبعا الشاعر السيد صدر الدين الشهرستاني هو كما تعلمون خطيب وشاعر من كربلاء المقدسة، وانتهل من معين علمها وأدبها، وكان شاعرا ولائيا، وفي مدائحه وفي مراثيه لأهل البيت كان يستخدم الشعر الوطني والشعر الوجداني والشعر الاجتماعي، فنراه يحث المجتمع على مكافحة الظلم ومكافحة التعسف. يقول في إحدى قصائده وهي مد للإمام علي عليه السلام: حق يشاد وباطل ينهار، إن كنت تنكر ذا فذي آثار، الحق نبراس يضيء لأمة الدنيا طريقا شلها الأخطار، الحق يبقى شعلة وهاجة كالشمس لا تفنى ولا تنهار. فهو من خلال هذه الأبيات يمدح بها الإمام علي عليه السلام ويشير إلى تقابل الحق والباطل، ولا بد للحق أن ينتصر، ويؤكد للمتلقي بأنك إذا كنت تنكر ذلك فهذه الآثار التي نراها بأم أعيننا. كما يمدح النبي صلى الله وسلم عليه بأبيات، ويورد في هذه الأبيات الروح النضالية والروح المقاومة للظلم والتعسف. ببعض أبيات هذه القصيدة يقول: الدين الحنيف للدين وللعدل، هرعوا بثورة هشمت للظلم، عرنينا الله أكبر يا ذكرى محمد فقد أصبحت درسا للعز يقينا. نرى في أشبه ولحات والمفردات الثانية الدين الحنيف بات الشرك محزونا محطم الأصنام أو محقق الأحلام أو المعراج. هذه المفردات تأتي بقصائده بكثرة مما يدل على أنه يستخدم التراث الإسلامي لمغارعة الظلم. كما يرى الإمام الحسين قصيدة يقول
معذرة دكتور، هو بهذه الطريقة خرج عن الطريقة الكلاسيكية التي كانت متعارفة عند الخطباء والشعراء في مدح ورثاء أهل البيت عليه السلام في إطار جديد، إطار المقاومة، وفي نفس الوقت يبين كرامات ومقامات وأخلاقيات الأئمة عليهم السلام.
هو شعره ثوري وفن وحماسي بطابع ديني يطفي عليه في الرثاء والمواليد، يعني هناك نبرة حماسية ونبرة ثورية في شعر الشهر الثاني بطابعه الديني في المراثي أو المواليد للنبي عليه الصلاة والسلام وللأئمة عليهم السلام. فالشعر الشهر الثاني هو شعر عذب سلس سهل وممتنع متقيد بالشعر العربي الأصيل، هو ينهل من الشعر الأصيل العربي ولا يد عن هذا الشعر، وإنما يجدد بالأفكار والرؤى ويجدد خطابه المغارع للظلم والاستبداد والديكتاتورية.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا موصول لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم. أحبتنا الأفاضل، ابقوا معنا وتابعوا برنامج شعراء أهل المودة من طهران.
أيها الكرام، قال الشاعر صدر الدين الشهرستاني من قصيدة بمناسبة مولد إمام العدل والإنسانية علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد ألقيت في المهرجان السنوي الذي كان يقام في كربلاء بهذه المناسبة المباركة. وذكر فيها الشاعر مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وفضائله ودوره في نشر الدين الإسلامي والدفاع عن الرسالة الإسلامية جنبا إلى جنب نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله.
يا ساعد الدين الحنيف سموت مرتبة السعود ومحقق الأحلام في تنكيس رايات اليهود ولد الإمام، فبشر الهادي بمولده السعيد ولو استمعت معي إلى صوت الرسول أبي الأسود لسمعت يهتف قائلا بشراي بالعون الفريد.
وقال الشاعر صدر الدين الشهرستاني في رثاء الإمام الحسين عليه السلام معبرا عن حبه وموالاته لهذا الإمام الشهيد، مستعرضا بطولاته وملاحمه في يوم الطفوف ودوره في تثبيت دعائم الدين وحفظ شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله من التحريف.
يا أبا الأطهار، هذا مأتم قد أقمناه لكي نبدي الولاء، كيف ننساك وهل ينسى فتى ملأ الدنيا ضياء وسناء، أنت أنقذت الورى من مجرما رام للحق انقضاء وفناء. أنت أنقذت الورى من مدمن الخمر معدوم النهى شذ غباء. أنت شيدت لدين المصطفى صرحه العالي الذي فاق علاء. نحن لا ننساك يا رمز الهدى وبكم نسمو إلى المجد اعتلاء. وبه إسلامنا باق على رغم من جروا على الدين البلاء. أنقذ الدنيا حسين السبط في يوم عاشوراء ونال الكبرياء.
وقال يشكو حال الأمة إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويدعوه إلى التعجيل في ظهوره الميمون والمبارك الذي به ستكون نهاية الظلم والطغيان والفرج للمؤمنين المنتظرين لظهوره.
جار الزمان وجمعنا أمسى بقيد يرسف، وإذا المطامع من أقاصي الأرض جاءت تزحف. سلبت حمانا واعتدت تردي الغيور وتضعف. عجل إمام العصر أنت لكل حال أعرف.
أيها الإخوة والأخوات، شكرا على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في جولتنا المقبلة بإذن الله بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة
بإذن الله تعالى. أحبتنا وشكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه. هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله. من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه. هو في الشدائد مجيد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه. هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله. من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه. هو في الشدائد مجيد والفضل يمنى، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاق كيا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر. العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر. نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار. والله بحبك أمرنا فالطاعة فيما نؤمر. مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر. روانا من خم غدير، لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه، علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه، وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الغر الميامين. السلام عليكم أعزتي المستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ سليمان الجمزوري: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. تطرقنا في الحلقة الماضية إلى حكم المد الطبيعي وأقسامه، والآن نشرح المد الفرعي ونضرب أمثلة له. المد الفرعي هو الذي يتدخل فيه الهمز والسكون، كما تقدم شرحه في باب المد الطبيعي في الحلقة الماضية. فالهمز يكون سببا لثلاثة أنواع من المد، والسكون سبب لنوعين من المدود، والمد الفرعي يزيد مده على حركتين. والمد بسبب الهمز إما أن يكون في كلمة واحدة ويسمى واجبا متصلا، أو يكون المد والهمز في كلمتين فيسمى جائزا منفصلا. أولا المد المتصل الواجب، سمي هذا النوع من المد واجبا لإجماع القراء على وجوب مده زيادة عن المد الطبيعي، وسمي متصلا لأن المد والهمز قد اجتمعا في كلمة واحدة. ومقدار المد الواجب المتصل 4 أو 5 حركات، ونحن نختار الأول أي 4 حركات في حالة الوصل. أما إذا وقف القارئ عليه فله أن يمد إلى 6 حركات إذا كان الهمز متطرفا، نحو الوقوف على كلمة جاء. أمثلة على المد المتصل الواجب والذي يمد 4 حركات في حالة الوصل وفي كلمة واحدة، نحو السماء، قائلون، الملائكة، أولئك، مثال على الياء بعدها همز، سيئت وجوه الذين كفروا، وجيء يومئذ بجهنم، سوء قروء. والمد الثاني من المدود الذي سببه الهمز يسمى المد الجائز المنفصل، وسمي جائزا لاختلاف القراء فيه، فبعضهم روى مده وبعضهم روى قصره، وبعضهم أجاز المد والقصر. وسمي منفصلا لأن المد في كلمة والهمز في كلمة ثانية، ومقدار مده على رواية حفص 4 أو 5 حركات وصلا، بمعنى أننا إذا فصلنا الكلمة الأولى عن الثانية فيمد مدا طبيعيا وهو حركتان فقط بالنسبة للكلمة الأولى، وسيتضح كل ذلك من خلال الأمثلة. إذن فالمد الجائز المنفصل تنتهي الكلمة الأولى فيه بأحد حروف المد الثلاثة، ثم تبدأ الكلمة التالية بهمز. مثال على حرف المد الألف بعده همز في كلمتين،
إنا أعطيناك الكوثر.
ومثال على حرف المد الواو بعدها همز،
قالوا آمنا.
ومثال على مد الياء التي بعدها همز في كلمتين،
يا أبت إني رأيت 11 كوكبا.
ومن المد الجائز المنفصل مد الصلة الطويلة، وهو المد المتولد من هاء الضمير المكسورة أو المضمومة الواقعة بين متحركين ثانيهما همز، وهاء الضمير أو هاء الكناية يكنى بها عن المفرد الغائب، وتأتي عادة في آخر الكلمة، مثل آتيناه ربه. والفرق بين آتيناه وكلمة ربه أن الضمير في آتيناه لا يمد ولا يشبع، بينما المد والإشباع في هاء ربه يمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي. إذن مد الصلة الطويلة يحصل في كلمتين تكون في نهاية الكلمة الأولى هاء الضمير المكسورة أو المضمومة،
إذ قال له ربه أسلم، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا، ومن آياته أن خلق لكم، يحسب أن ماله أخلده.
ويسمى هذا المد بمد الصلة الكبرى كذلك. وأما إذا كان قبل الهاء متحرك والهاء مكسورة أو مضمومة ولم يأتي بعدها همز، تمد حركتين وتشبع، ويسمى مد الصلة الصغيرة أو الصغرى، ويجعل تحت الهاء واو صغيرة. وإذا لم تجتمع الشروط المذكورة، وذلك بأن كان قبل هاء الضمير ساكنا، فلا تمد الهاء المتحركة عندئذ. مثال إليه
يصعد الكلم الطيب من، وإنهم لفي شك منه مريب،
فيه
إذ نفشت فيه غنم القوم.
نعم، هناك استثناء في هذه القاعدة، ورد في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا من سورة الفرقان، فتمد الهاء مدا طبيعيا أي بمقدار حركتين. كذلك لا تمد هاء الضمير إذا كانت ساكنة عند الوقف وإن كان الحرف الذي قبلها متحركا، مثال ركبه ركبه، عنده عنده، خلقه خلقه. والاستثناء في مد الصلة القصيرة التي تكلمنا عنه قبل ذلك في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، فلا تمد هاء الضمير هنا نتيجة هذا الاستثناء في القاعدة. أعزائي المستمعين الأكارم، تناولنا في هذه الحلقة المد الفرعي، وذكرنا أن هذا المد الذي يحصل بسبب الهمز بعد أحرف المد الثلاثة، ومررنا بالمد المتصل والمنفصل كذلك، ومد الصلة الطويلة والقصيرة. وسنتناول في الحلقة المقبلة إن شاء الله المد بسبب السكون. مستمعين الأعزاء، والآن نتلو عليكم آيات بينات من كلام الله المجيد من سورة الأنبياء الآية 51. ولحين تهيئة المصحف نقرأ عليكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول عظمة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة حديثه عن عظمة القرآن ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا
وإنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
هايم الحب حيدر تلاني يا لا 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 لا.
من وعيت وصار إدراك وفهم، من وعيت وصار إدراك وفهم، حطنا ابويا وقال خل عندك علم، حطنا ابويا وقال خل عندك علم. طه واهل البيت يا وليد التزم، طه واهل البيت يا وليد التزم. قتله صاروا منهج وعنواني، قتله صاروا منهج وعنواني.
بويا قال يروح خلصان العمر، باكران وياك ننزل بالقبور. بويا قال يروح خلصان العمر، باكران وياك ننزل بالقبور. العندسك مختوم فايز بالحشور، العندسك مختوم فايز بالحشور. قلت له صكي حب علي وإيماني، قلت له صكي حب علي وإيماني.
رحمة الله اللي في رباني، رحمة الله اللي في رباني. هايم الحب حيدر خلاني، هايم الحب حيدر خلاني. لا 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 لا.
حبهم المفروض واضح كالشمس، حبهم المفروض واضح كالشمس. عنهم المعبود شايل كل رجس، عنهم المعبود شايل كل رجس. بغير أهل البيت ما نسوى فلس، بغير أهل البيت ما نسوى فلس. قلت لبيهم ما يزن لساني، قلت لبيهم ما يزن لساني.
بويا يسمع قال من عند الخبر، يترك أهل البيت صدقني خسر. بويا يسمع قال من عند الخبر، يترك أهل البيت صدقني خسر. قلت لعوف شلون سادات البشر، قلت لعوف شلون سادات البشر. وهم حبهم ينبوض بشرياني، وهم حبهم ينبوض بشرياني.
رحمة الله اللي في رباني، رحمة الله اللي في رباني. هايم الحب حيدر
لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي إنها
حب الوصي، حب الوصي. وغذتني باللبن،
وكان لي والد يهواني،
سالم صرت من ذي وذا أهوى أهوى أبا حسن رحمة
ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.